الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النور، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه القضية الوقائية التي حثنا الله سبحانه وتعالى على أن نلتزم بآدابها حتى نقي أنفسنا طريقا من طرق الوقوع في الزنا والعياذ بالله. هذا الطريق وهذا الأدب الذي ينبغي أن نلتزم به، أن نستأذن على البيوت إذا أتيناها، لأن عدم الاستئذان يجعل المرء قد يرى ما لا ينبغي أن يراه، وتقع عينه على عورات لا ينبغي أن يطلع عليها، والعين طريق من طرق القلب، فإذا ما وقعت على ما تشتهيه النفس زينت للقلب وتدخل الشيطان وكان الزنا والعياذ بالله. كذلك الدخول بغير استئذان قد يوقعك أحيانا في الخلوة، وما اختلى رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. من أجل هذا فرض الله سبحانه وتعالى علينا هذا الأدب، وهو الاستئذان عند الدخول وقبل الدخول. وقد تكلمنا عن كثير من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم إذا ما جاء إلى بيت لا يملكه، وبينا كيف يستأذن المسلم، وذلك مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلك خير لكم لعلكم تذكرون. ومعنى هذا أن هذا التوجيه القرآني ما جاء إلا لكي نتذكره دائما وأبدا، وهو أمر ما ينبغي أن ينسى، لأننا لا يخلو يوم إلا ونأتي بيتا لآخرين، فينبغي أن نكون دائما وأبدا متذكرين لهذا الأدب القرآني الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتحلى به. ولكن كما قلت تأتي بعض تساؤلات على الذهن في هذا الأمر، يسأل سائل: هب أنني لم أجد في هذا البيت من يأذن لي، كيف أتصرف؟ وهب أنني وجدت في هذا البيت ولكن من وجدته ما أذن لي بالدخول وإنما أمرني بالعود والرجوع، فكيف أتصرف وكيف يكون الحال؟ ثالثا: هناك بيوت أنا لا أملكها وأماكن أنا لا أملكها، ولكن الحاجة تقتضي تكرار الدخول، وهي كما هو معلوم بيوت عامة، فإذا دخلت أستأذن كمحلات البقالة والسوبر ماركت وما شابه ذلك، فهل هذه يجب الاستئذان أيضا عند دخولها أم ماذا يكون الأمر؟ الله سبحانه وتعالى ما ترك هذه الأسئلة تعن في الذهن دون أن يجيب عليها، وإنما طرح الإجابة عنها حتى يغلق لك كل باب، وحتى يقطع عليك كل فكرة، وحتى لا تجد في رأسك شيئا لتسأل عنه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قال: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، الله سبحانه وتعالى قال: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. قد تقول إن الاستئذان جعل لأجل البصر ولخشية الخلوة، فإذا كان الباب مفتوحا والطريق ميسر للدخول، فلماذا لا أدخل ولا أنتظر حتى يأتي أصحاب البيت ما دام البيت ليس فيه أحد وبيننا عشم كما يفعل البعض؟ تذهب إلى بيت الصديق لا تجده ولا تجد أحدا فتدخل لتنتظر، تذهب إلى بيت القريب فلا تجد أحدا فتدخل لتنتظر. وهذا الأمر أراه غالبا يحدث بين من بينهم كما نقول كثير عشم، وخاصة في الريف يجد الباب مفتوحا فيدخل وينتظر إلى أن يأتي من في البيت. الله سبحانه وتعالى يقول: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها. ما في شيء تقول لي أصل ده من باب العشم وإحنا ما فيش بيننا من بعض حرج وإحنا أخوات وإحنا كذا، لا، فلا تدخلوها حتى يؤذل لكم. قالوا: إما أن يؤذل لكم، بمعنى أن يأتي من يأذل لكم وهو صاحب البيت، أو أن يكون هناك إذن مسبق لا تترتب عليه فتنة. إذن مسبق لا تترتب عليه فتنة، بمعنى أنا أعيش عزبا، لست متزوجا، لست أعيش مع أم ولا أخت ولا بنت، وقلت لك لو جيت أنا هسيب لك الباب مواري ببقى أخش، فده إذن إيه؟ هذا إذن مسبق، فلا مانع من أن تدخل ولا شيء في هذا. فإما أن يكون هناك إذن مسبق لا تترتب عليه فتنة، وإما ألا تدخل حتى يأتي صاحب البيت فيأذل لك، إن لم تفعل فقد وقعت في إثم كبير. هذا أمر. الأمر الثاني: طب هب أن من في البيت قالوا لي ارجع الآن لسنا متأهلين لاستقبالك، هل يكون بذلك قد خرجوا عن حد الأدب؟ وماذا يكون موقفي أنا؟ حقيقة الأمر الإسلام يحب لأتباعه أن تكون صدورهم مصفاة، وأن يكون تعاملهم تعاملا واضحا بينا لا نفاق فيه ولا مداهنة. فلا أجلس معك أبدي لك الحب والترحاب وقد أكون من داخلي أتمنى أن تغرب عن وجهي في هذه اللحظة قبل الأخرى. الناس لهم مشاغل ولهم أحوال وليسوا مؤهبين في كل وقت لاستقبال الناس. ويأتي سؤال أطرحه: من الأكرم لك والأشرف لك والأفضل لك أن أقول لك عد الآن فلست متأهبا لاستقبالك، أم أن أدخلك وأنا كاره لوجودك أتمنى أن تنصرف من أمامي؟ أيهما أكرم لك؟ الأكرم ليك إيه؟ أدخلك وأنا قاعد أهلا وسهلا وعمال أقول إمتى يغور، نورتنا، إيه اللي جابه السعادة؟ ينفع؟ ده الأكرم لك؟ ولا أقول لك والله عد الآن فأنا مشغول لست متأهبا لاستقبالك؟ ينبغي أن تعرف ما هو الأكرم وما هو الأطهر وما هو الأفضل وما هو الأشرف لك وما هو الأشرف لك. من هنا ما في غضاضة أن يقال لك ارجع، والذي قال لك ارجع اعلم أنه مسلم مستقيم الطوية، لا يريد أن يعاملك بظاهر يخالف ليه؟ يخالف الباطن، أن يدخلك وأن يستقبلك وهو بباطنه لا يرغب في وجودك، أن يرحب بك وهو يدعو الله أن تغرب عن وجهه، لا. فمن قال لك ارجع اعلم أنه المسلم الذي هو على الجادة وعلى الصواب. ولذلك أنا أكون مسرورا لو قيل لي ارجع فنحن مشغولون الآن، قد يكون الرجل في شجار مع امرأته ووجودك ليس في هذا الوقت مرغوبا فيه، قد يكون الرجل يجامع أهل بيته، قد يكون البيت غير مؤهب لاستقبالك، قد يكون البيت ليس فيه ما يعد لك كضيف، قد يكون للناس أحوال وللناس مشاغل، وهذه أمور كلنا نمر بها ونقع فيها. ولذلك قتادة يقول في تفسير هذه الآية: قال بعض السلف: طلبت آية من كتاب الله، عمري طول عمري عمال ادور اشوف بس حد يعمل بيها، طلبت آية من كتاب الله عمري فلم أجدها، أن أذهب إلى بيت أحد من الناس فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط. يعني إيه؟ مسرور، لأني الحمد لله في رجل عمل بآية في القرآن الكريم قلما نعمل بها الآن، وبيقول أنا أرجع وأنا مسرور، مش ارجع وانا اقول عمال اقول ايه قليل الذوق ده. طيب والله ما انا رايح له ده انسان جلياط ما عندوش دم، ده انسان كذا، ده انسان كذا. ودي للاسف الشديد من جهل المسلمين باداب الاسلام. من اجل هذا لو نظرت الى التعبير القراني، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا ليه، قال هو ازكى لكم، هو ازكى ايه لكم، ازكى لكم بمعنى اطهر واكرم لك ايها المسلم، اطهر لك ان ترجع، هذا اطهر من ان تدخل وانت كما قلت لست مرغوبا فيك، ووجودك يعني سبب ارقا وضيقا لاهل البيت، فهذا هو الازكى والاطهر لك. الله سبحانه وتعالى يقول والله بما تعملون عليم. هذا التذييل وهذا الختام، قال بعض المفسرين هذا الختام فيه تحذير ووعيد لأهل الريب الذين يذهبون إلى البيوت لا يبغون استئذانا وإنما يبغون أمورا أخرى، كأن يطلع على كذا أو أن يختلي بفلانة أو أن يحدث له كذا وكذا مما لا يرضي الله. فإذا ما ذهبت إلى أي بيت في نيتك شيء تريد أن تفعله، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وكل عمل سيصدر منك الله به عليم. ومن أجل هذا لابد أن تضع هذا العجز الذي ختمت به الآية نصب عينيك، والله بما تعملون إيه عليم. فانت داخل ليه وانت ليك رغبة انك عينك تقع، ليك رغبة انك ترى شيئا، ليك رغبة انك تختلي بامرأة في البيت او تنظر اليها او يحدث كذا او يحدث كذا او يحدث كذا، ما ذهبت لغرض صحيح وانما ذهبت لغرض سقيم يتعارض مع هذه الاداب التي فرضت عليك، فكل عمل يصدر منك هو محصي عليك، ستؤاخذ به وتحاسب عليه، ووجدوا ما عملوا إيه؟ حاضرا، ولا يظلم ربك إيه؟ أحدا. زي ما قلت بيبقى سؤال آخر، طب البيوت العامة زي ما قلنا دكاكين اللوكندات، باب اللوكندة انت داخل ما انتش محتاج توقف تخبط عليه وتقول لهم السلام عليكم أنا فلان أدخل، باب مفتوح ومأذون لكل أن يدخل فيه، كذلك في محلات البقالة في كذا في كذا في كذا في كذا. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كما يقول بعض أهل التفسير لما نزلت لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، أصبحوا حتى يستأذنون إذا ما دخلوا الحوانيت محلات البقالة، لأنه بنص الآية بيوتا غير إيه؟ بيوتكم. شوف مدى الالتزام، فلما يجي داخل حتى على محل يقف ويقول ها السلام، ويقف بجنبك والسلام عليكم أدخل. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، يعني هي في الأصل لم تعد للإيه؟ لم تعد للسكنة، غير مسكونة فيها متاع لكم. يبقى أنت داخلها لإيه؟ لإيه؟ لغرض إن فيها متاع ليك، هتجيب طعام، هتجيب شراب، هتجيب ملبس، هتجيب كذا، هتجيب كذا، هتجيب كذا، هتجيب كذا. بعض أهل التفسير بيرى إن المراد بهذا إن البيوت التي هي تكون في الطريق ومأذون فيها لكل الناس حتى يستريحوا. بعض أهل العلم بيرى هذا وبيقولوا زي ما أخبر ربنا سبحانه وتعالى عن مملكة سبأ، وإزاي لما كانوا يخرجوا في رحلتهم التجارية كانت لهم دور على طول الطريق لا يعرف لها صاحب، وإنما هي عامة يدخلها أهل السفر ليستريحوا، كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى إيه؟ ظاهرة على طول الطريق. البعض يرى هذا، ولكن الرجح وما نميل إليه إن شاء الله تعالى هو ما أقوله لك، المراد الحوانيت العامة ها التي تدخلها أو محلات البقالة أو محلات الملابس، وبنص الآية هي في الأصل فيها متاع إيه؟ فيها متاع لكم، فأنت بتدخلها بنية الحصول على المتاع، هي ليست معدة للسكنة وليس فيها ما يخشى عليه من غيرها. يعني البيوت المسكونة تبتخشى تهجم على أهل البيت فتطلع على ما يكره ما يكرهون أن تطلع عليه، أو أن ترى عورة امرأة، أو أن تختلي بامرأة وتحدث لك خلوة. كل هذه الأمور منتفاة في محلات البقالة والحوانيت العامة. طبعا الآن بقت كارثة، طبعا العورات بقت في الشوارع وفي المحلات وفي كل مكان، ولكن هذا هو الأصل في آداب الإسلام. فالإسلام رفع الحرج الذم والوزر، فلا وزر عليك ولا ذنب عليك إذ دخلت هذه البيوت، ولكن التفت فيها متاع لكم. يبقى أنت داخلها بنية الحصول على ليه؟ على المتاع، بيع شراء كذا 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 كذا. طيب ما في ناس بتدخل بغير هذه النية، تدخل بغير هذه النية وهو معدي رأى محل مفتوح فشاف واحدة عجبته فدخل يسأل البضاعة عشان يقف كده، يعني هي مش بيحصل كده من بعضهم ولا ايه؟ وفي واحد تاني داخل عشان يسرق ولا بيحصل شيء؟ مش بيحصل. ففي فيقول لك ما هو الإسلام قال تغش بقى من غير إذن فغش، واللي يحصل يحصل. فاللي داخل لأجل أن يسرق، واللي داخل لأجل غلط شيطاني، الأغراض متعددة. فجاء عجز الآية أيضا وختام الآية فيه تحذير ووعيد لأولئك الذين انحرفت نواياهم واتجهت غير الوجهة الصحيحة. فجاء ختام الآية والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. فإن كنت يعني تبدي أنك دخلت لأجل متاع وتكتم شرا فهذا أمر الله يعلمه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فداخل لأجل سارقة وانت متظاهر انك داخل لأجل المتاع هتشتري وتبيع وكذا وكذا وكذا، او داخل لأجل امرأة في هذا المكان وانت يعني بتظهر انك داخل لأجل بيع وشراء وكذا وكذا وكذا، احذر. وختام الآية يحذره والله يعلم ما تبدون وما ايه وما تكتمون. يجي سؤال يقول لك طيب آيات الاستئذان دي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاستئذان لأجل البصر، طيب ده معنى هذا ان الاسلام حريص على اني اغض بصري في البيوت عشان كده بستأذن، هل هذا يعني انني اطلق العنان للبصر خارج البيوت بقى؟ طب داخل البيوت انا بستأذن حتى لا يقع بصري، ده داخل البيوت. طب وخارج البيوت؟ وخارج البيوت، خارج البيوت الاسلام اراد ان يقول لك ان الامر بحفظ البصر ليس متعلقا فقط بداخل البيوت وإنما هو أيضا بخارج الايه؟ بخارج البيوت. وأيضا قد تستأذن في بيت ومع هذا تتحرى أن يقع بصرك، ولذلك جاء الأمر العام وجاء قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قبل ما نأتي إلى عجز الآية أو حتى ويحفظوا فروجهم، نقف أولا مع قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قل الخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لمين؟ للمؤمنين. طب ليه الآية ما قالتش قل للناس يغضوا من أبصارهم، أو قل للرجال يغضوا من أبصارهم؟ لأن هي بعد كده وقل للإيه؟ للمؤمنات. فليه الآية خاصت قل للمؤمنين؟ قال لأن الذي سوف ينتفع بهذا الأمر وبهذا الخطاب ويلتزم به هو مين؟ المؤمن. المؤمن، أما غير المؤمن فلن ينتفع بهذا. لا تعتقد أنك إذا ذهبت إلى فاسق لتلزمه بهذا أنه سيستجيب، بل يقعد يتهكم بيك ويا مولانا مش عارف إيه وخدني على جناحك. مش هتروح تقول للبطرس ولا الجرجس غض بصرك، أنت عايز تقول له الأول آمن بإيه؟ آمن بالله، وبعد كده نقول له غض بصرك، لأنه غض أو لم يغض لن ينفعه هذا، لن ينفعه هذا. يبقى مين اللي هينتفع بغض البصر؟ المؤمن. غير المؤمن لن ينتفع حتى ولو غض البصر. فجرجس لو غض البصر برضه جهنم وبئس المهاد. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله، طب وافرض عملوا أعمال كويسة ويجي بعض الناس يقول لك يا ده فيهم ناس طيبين قوي، ده ما بيكذبش، ده أمين، ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ده عمل زي اللي بيبني بيت بغير أساس، مصيره إيه؟ مصيره إيه؟ الانهيار والوقوع. بني على شوية قش فيش أساس، الأساس اللي هو إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. عايزين تؤمن بالله ورسوله الأول، وبعد هذا نبتدي نقول لك اعمل واعمل 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 واعمل. بغير الإيمان بالله وبرسوله أي عمل تعمله ولا أي حاجة. ذلك والله بستغرب جدا من اللي بيعضوا يمجدوا في أهل الكفر، تقول لك ده كويس جدا جدا كمان، بسم الله إيه اللي خلاه كويس يا أخوي؟ يقول لك ما بيكذبش ما بيخونش، أمين. طب ولا خليه كويس، ده في شيء عمره ما يخليه كويس لو عمل كل حاجة كويسة بقى. أن ننتفع عنه ليه؟ ننتفع عنه الإيمان. فالمنتفع اللي هيستفيد واللي هيؤجر هم مين؟ ها قل مين؟ للمؤمنين بس، هو ده المنتفع. ومن أجل هذا خصوا بهذا الخطاب. طب نقول لهم إيه؟ يغضوا. أولا إيه هو الغض؟ الغض كما قال أهل اللغة إطباق الجفن على الجفن بحيث لا ترى. ومن كرم الله عليك إنه عامل لك غطاء للعين اهو، يعني وقت ما تبقى مش عايز تشوف مسألة بسيطة اهو. كلفتني ايه؟ انا تعبت دلوقتي كلفتني ايه؟ ولا حاجة اهو. يبقى اطباق الجفن على الايه؟ على الجفن اهو، بحيث ايه؟ لا ترى لا ترى. والمعنى ده معنى خاص، المعنى العام انك لا تنظر، سواء اطبقت الجفن على الجفن او أدرت وجهك. يعني ما انت مش لازم علشان ما تشوفش وتبقى غض البصر وعامل كده وما تشوفش انت ماشي ازاي، لا سهل قوي اعمل كده، سهل قوي اعمل كده. سهله دي ولا صعبه؟ سهله جدا. في ناس يقعد يقول لك، في ناس تفلسف كده يقول لك ايه، ما هي بقت المساله في كل حته دلوقتي، تبص قدامك بتشوف، بتبص وراك بتشوف، بتبص جنبك بتشوف. يبقى الواحد بقى يعمى. اخي اتقوا الله ما استطعت. والله انت لو عايز تتقي الله وعايز تصرف النظر هتصرفه والله، وبحلف بالله. لكن للأسف الشيطان بيستخف بعقول الناس، بل ده في ناس تتصنع غض البصر أو لا تغض البصر إلا وسط الناس، فيبقى ماشي معاه ثلاثة أربعة متحرج إنه هو ينظر، ويمكن لو شاف حاجة يا سلام يتصنع الخشوع، استغفر الله ورحمه كده. وبعدين ينتهز بقى فرصة إيه اللي حواليه بس يغفلوا عنه ثانية كده، يروح سارق نظرة. واحد شاف حاجة، فربنا قال يعلم خائنة الأعين. هي دي بقى خائنة الأعين، النظرة اللي انت بتعمل ايه؟ اللي بتسرقها دي، اللي بتسرقها خوفا من مين؟ خوفا من مين؟ من المخلوق. وما راعيت جانب الخالق، فهذه كارثة. فالخطاب جاء لعباد الله المؤمنين، وده ايضا من طرق الوقاية عن الوقوع في الزنا، لأن هو الزنا بيبدأ بإيه؟ بالنظرة. والله نظرة هي التي تقودك إليه. ولذلك الإسلام أطلق على النظرة زنا. العين تزني وزناها ليه؟ النظرة أو النظر. نعم نعم، سماه زنا لأنه هو بيقودك في النهاية إلى الزنا، إنك بتنظر تتمنى، الشهوة تتحرك، القلب يتحرك، والشيطان يدخل فتسعى، فقد تقع في الزنا الذي حذر منه الإسلام. فالعين تزني وزناها ليه؟ النظرة. دي مسألة ما فيها شك، لأن بيقود في هذا. ولذلك ربنا لما نهى عن سبحانه وتعالى عن الزنا ما قالش ولا تقع في الزنا، قال ولا تقربوا الزنا. وفي فرق كبير بين لما أقول لك لا تدخل المسجد وبين لما أقول لك لا تقرب المسجد، أظن الفرق واضح، فرق واضح. فالمطلوب من المسلم أنه لا يقرب الزنا. طب لا يقربه إزاي؟ أنه لا يفعل ما يقع في الزنا. يبقى تجتنب النظر، ويبقى تجتنب اللمس، ويبقى تجتنب السمع، لأن طبعا سماع الكلام الفاسق والمجون زي بعضهم لما بيسمع بقى الأغاني اللي بتحرك بقى المشاعر، ويا حبيبي تعالى خدني، ويا حبيبي مش عارف ايه وايه وايه، وتسمع كلام الهيام اللي بيودي في 60 داهية، اللي طالعين يقول لك ايه اصل الغناء يعني حسنه حسن وقبيحه قبيح وقبيح، والغناء مش حرام، هو ماله فيه ما كويس. ده رسالة بسم الله ما شاء الله. رسالة في ايه يا اخويا والايه بقى ان شاء الله؟ رسالة الايه يعني؟ رسالة الايه اللي بتقول خدني في حلالك خدني؟ يعني مش عارف اي رسالة في هذا يعني، اي رسالة في هذا يعني؟ وكلام بقى يعني والعياذ بالله. انت بس يكفيك انك تطلع مثلا سيارة ميكروباص واسمع بقى الدربكة اللي بيعملوها لك، وتسمع كلام غريب وعجيب الشكل، كله بيدعو إلى الفجور والزنا والخنا والعياذ بالله والدياثة. فكل دي أمور أنت مسؤول عنها، وكل دي من الموقعات في الزنا، ودي دخلة ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. فالإسلام حذر من النظرة، وكان كلام النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا علي لا تتبع النظرة، الايه النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الايه الثانية. ليس لك الأولى، في بعض الناس برضو بيترجم الدين على هواه، مش عارفين، قل لك يعني لا ليك الأولى، فالأولى دي ممكن يعادها نص ساعة عن الكيف، مش ليك الأولى لما يعمل كده وبعدين يعمل الثانية بقى موضوع تال، فليك الأولى يقول لك لسه في الأولى هو. ولا تزعل، ده غباء في الفهم، ده غباء في الفهم. مفهوم النظرة الأولى هي التي تكون بغير قصد، يعني لا أعمل كده وأنا مش قاصد، أنا بلتفت كده لا أعمل فريد حاجة قدامي، تكون بغير قصد. فإذا أطلت النظر وتحول من غير قصد إلى قصد بقت إيه؟ بقت الثانية على طول. وعشان كده كان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه أسرع بغض الإيه؟ بغض البصر. يبقى إن لم تسرع بغض البصر فالأولى هي ما كانت بغير خاطر، فلما تعمدت الإطالة فأصبحت بإيه؟ بخاطر. فرق بين دي وبين دي، فالأولى كانت بغير خاطر، والثانية لما تعمدت بقت بخاطر، بقت هي دي الثانية. فما تتكلش إن الأولى دي إنك تقعد عامل كده ساعة وتقول دي لسه الأولى، إيه؟ لما بعمل كده ما رجعش تاني بقى. لا، مفهوم الأولى هي زي ما قلت لك الآن، إن هي ما كانت بغير خاطر بغير قصد، زي ما بيحصل معي واحد فيه بقت ضرجة ولا مصيبة في وشي من المصائب اللي ماشيين العهات الموجودين الآن، فأعمل إيه؟ لو سلتني عامل كده انتقلت للثانية على طول. يبقى أنا مطالب علشان الأولى اللي هي لا تحسب عليا، بعمل إيه؟ زي ما قال النبي أسرع بإيه؟ بغض البصر. وعشان كده السيوطي في الدر المنثور بيقول ان في رواية جاءت في سبب نزول هذه الآيات، قل الآية قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، بيقول أخرجها ابن أبي حاتم، وأرزقكم القول أنا ما حققت السند بعد، لكن هي كما قالها السيوطي. وبيخبر ان علي بن أبي طالب بيقول ان أحد الصحابة رأى امرأة فأخذ ينظر إليها، أعمل بالصلة كده
ألا ينظر إليها إلى أن ارتطم بحائط، أنا بصيت فيها لحد ما اتخبط في الحائط.
ويمكن زمان أنا شفت حادث بهذا السبب برضو، واحد قاعد يبص لوحده كده ومش واخد باله وهو ماشي بص الشارع، جات عربية راحت خطاه، ده يسموه إيه؟ شهيد النظر. إيه قال؟ هو دلوقتي مش في شهيد الفن؟ مش في شهيد الفن؟ ما فيش مانع يبقى في شهيد النظر، في شهيد المسرح، وفي شهيد ده بقى النهارده جرجس وبطرس شهيد، تقروش جرايد ولا ايه؟ شهيد. فالشهادة دي يعني باب مفتوح، ده بعضهم بيضع حديث يعني من عشق اللي يعشق كده فعفى فمات فقد مات شهيدا، اوعى تحب واحدة كده تبقى متيم بيها وموت من كتر الحب هتبقى ميت شهيد الحب، ولا تزعل. فدي مصيبة والعياذ بالله، كلام طبعا غير مقبول. فقالوا انه ظل يمشي لان ارتطم بالحائط فشجت أنفه وسال الدم، فندم على ما فعل وأقسم ألا يعني يمسح هذا الدم عن وجهه، حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا جزاء ما فعلت. فنزل قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فزي ما قلت إن مفهوم النظرة الأولى مش نلعب ساعة، لا هي ما وقعت بدون قصد وبدون إيه وبدون خاطر، فلو تحولت إلى قصد دخلت في الثانية، وهذا شيء مرفوض شرعا ودينا، لا نرتضيه ولا يرتضيه الإسلام بأي حال من الأحوال. إذن أنا وأنت أمرنا جميعا بغض البصر، والخطاب للمؤمنين ده لجمع المذكر ولا يدخل فيه المؤنث، ليه؟ بدليل إن هي خطاب للإناث على حدتهم، وكل مين للمؤمنات. وإفراد الرجال بالخطاب وإفراد النساء بالخطاب ده لتأكيد هذا الأمر، لتأكيد هذا الأمر. طيب قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، طيب تغض البصر عن إيه بقى؟ عن إيه؟ عن إيه؟ عما حرم الله، اللي هو في مقدمة ما حرم الله يبقى ها؟ العورات، العورات، ما تقوليش النساء، العورات. طيب
علشان بقى اعرف انا اغض البصر عن ايه، لازم اعرف ايه العورات اللي اغض البصر عنها، مش كده ولا ايه؟ طيب لما جه اهل العلم تكلموا قال ان في عورة الرجل مع الرجل، ولا تفكر ان عورة المرأة معاك وبس، ما الرجل ليها عورة معاك برضه، ولا كل حاجة من الرجل يحللك تشوفها؟ ها، يبقى في عورة الرجل مع الرجل وعورة المرأة مع المرأة برضه، مش المرأة بحلها تشوف كل حاجة من المرأة، لا، ونعكس بقى، عورة الرجل مع المرأة وعورة المرأة مع الرجل. يبقى المسألة مبنية على كم أصل بقى؟ أربعة أهو، عورة الرجل مع الرجل، عورة المرأة مع المرأة، عورة الرجل مع المرأة، وعورة المرأة مع المرأة برضو، مش المرأة مباحلها تشوف كل حاجة من المرأة، لا، ونعكس بقى، عورة الرجل مع المرأة وعورة المرأة مع الرجل. يبقى المسألة مبنية على كم أصل بقى؟ أربعة أهو، عورة الرجل مع الرجل، عورة المرأة مع المرأة، عورة الرجل مع المرأة، وعورة المرأة مع الرجل، لأن زي ما هي مأمورة أو زي ما أنت مأمور ألا تنظر إليها، هي أيضا مأمورة ألا تنظر إليك، يعني مش ولذلك هم بياخدوها كده، تقول لك يا أبو عين زيغة ما تبصش وهي بتبص، لا، ما أنت الأخرى مأمورة أن أنت لا تنظري، وهنشوف. فلما نيجي بقى نتكلم فيما يتعلق بالرجل، يبقى ناخد كم حاجة؟ اثنين، اللي هم يبقى عورة الرجل مع الرجل وعورة المرأة مع الرجل، هم دول اللي عايزهم بقى، اللي انا وانت مطالب نغض البصر عنه. ايه عورة الرجل اللي انت مطالب تغض البصر عنها؟ وايه عورة المرأة اللي انت مطالب بانك تغض البصر عنها؟ والقسمين التانيين هيتسابوا لمين؟ للمرأة بقى، اللي هي عورة المرأة مع المرأة وعورة الرجل مع المرأة، اللي لها الإسلام قال لك ما تبصيش على ايه، وأباح لك تبص على ايه، مش كده ولا ايه؟ فخلينا مع خطاب الرجال، يغضوا من أبصاره عن ايه؟ أول العورات. طيب، عورة الرجل مع الرجل، جاء حديث في صحيح مسلم، عشان تبقى عارف ان بقى المفهوم مش مفهوم ان انت ما تطلعش العورات النساء وبس، والعورات الرجال برضه، والعورات الرجال برضه. فجاء حديث في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرى الرجل عورة الرجل، لا يرى الرجل ايه؟ عورة الرجل، ولا ترى المرأة عورة المرأة. طيب، لا يرى الرجل عورة الرجل، ايه بقى عورة الرجل الذي لا نراها؟ خاصة ان احنا فيه يعني مجالسنا دي متبسطين مع بعض قوي، رجالة مع بعض في بيوت الطلاب، حتى لما بتجيني بيت يمكن ببقى عايز اغير، اروح قالع علشان اغير وانت ايه قاعد، بل ده في دلوقتي حمامات عامة، وفي البلاجات اللي بينزلوا بالمواد على الدراج ويعيبوا حاجة، هو يعيبوا حاجة قال، وهي عورة الرجل وبتوع الكور اللي مبين الفخذ، تبقى عارف دي عورة ولا شو، احنا قاعدين نبص ونشجع، الله بسم الله الله ونشجع، ليه تبص عليه ده؟ ده لازم تعرف داخل في العورة ولا مش داخل، باسم بقى الكورة والرياضة والمش عارف ايه، وتلاقي واحد عنده مش عارف 40 سنة ولا 50 سنة وعمال يجري ورا شوية عيال رايح كده وجاي كده، يقول لك والناس قاعدة كلها مشدودة، طب يعني ايه اللي حصل يعني؟ يعني ده بيجري كده شوية ويجري كده شوية طول النهار عمالين كده، والناس عمالة تنهق بره، طب يعني ده ايه ده؟ يعني ايه الفايدة اللي عادت عليهم وعلينا من هذا يعني؟ طب ده معناه ايه يعني؟ ايه الثمرة بقى؟ ده انت يكفي ما بيقول لك ايه بيعملوا ايه ده، بتقول بيلعبوا، مش عيب لما يبقى واحد عنده 50 سنة وبيلعب ولا قاعد شوية عيال بيلعبوا بيلعبوا ايه يا ابني؟ هو احنا عندنا وقت نلعب؟ ده احنا بنتاكل، ده احنا بنتاكل، كل الامم تكالبت علينا والعياذ بالله، اليهود بياكلوا حبه، والصليبيين بياكلوا حبه، والروس بياكلوا حبه، اللي هم الشيوعيين بياكلوا حبه، والامريكان بياكلوا حبه، قاعدين نتاكل قاعدين نقول لك بنلعب، ويقعد يتكلم روحها على القلوب وروحها على القلوب وروحها على القلوب، يا خوفي والله لا تنتزع منكم القلوب، وانت قاعدين بتروحها على القلوب، روح على القلوب، مش نشوف المصايب اللي احنا فيها الاول؟ مش نشوف المصايب؟ امرأة بيعتدي على عرضها 100 رجل، واحنا نقول الله جول، يا سلام لعبة زي الفل. ايه ده؟ ايه ده؟ مسلمين بيموتوا جوعا وكمدا، احنا قاعدين نلعب، وقت لعب، ده وقت لعب. فين اللعب؟ ايه لعب؟ ايه ده؟ المسلمين الاوائل علشان يحققوا الدعوة والله قالوها للنبي، والرواية عنهم صحيح. الى متى سنظل في خوف؟ لبيت في سلاح ونستيقظ في سلاح. هم بالمدينة، ما هو ما فيش وقت لا يلعب ولا ما عندوش وقت ده، لان الدعوة لازم تنتشر. فمن اجل نشر الدعوة شوف كانوا متأهبين، واحنا النهاردة الدعوة والدعاء بيؤكل والاسلام بيؤكل وبنلعب. وبعدين يقول لك التزمت بقى وعايزيننا نقعد على طول مش عارف نعمل ايه، ونقعد على طول نعمل ايه، ونعمل على طول نعمل ايه. تزمت؟ طب يا عم خليك ما تتزمتش، ما هو انت جاي عليك الدور، والله جاي عليك الدور. ما تفتكرش ان مصر هتساب، جاي عليك الدور، وهيلاقوك بتلعب برضه ان شاء الله، تلعب برضه. وانا اذكر كلمة قالها الانجليز زمان، قالوا اذا اردتم ان تحتلوا مصر يعني افضل وقتين تحتلوا فيهم مصر، يا في وقت إذاعة مباراة يا في حفلة لأم كلثوم. ليه في حفلة أم كلثوم؟ كانوا عارفين كل البغال بيطلعوا نهؤلها، والدفاع والمفاع والضباط كل هم فاضيين، فييجوا يلاقوهم بيحيوا الست. وفي ماتش الكورة البلد كلها مشدود، تخرجوا حتى في الشوارع تلاقيها سكتة وهادية ورايقة حاجة، بسم الله ما شاء الله. المسلمين كلهم ملتزمين في البيوت، بسم الله ما شاء الله، كأنهم يتأهبون اليوم الحج الاكبر. ايه فما فيش نشوف بقى الرياضه اللي احنا بيسموها رياضه دي اللهو ده، يعني قاعدين حتى بنتفرج عليه يقول لك كره حرام. طب اعرف يا حرام بقى ولا حلال؟ شوف انت حتى اللي بيلعب بالشورت قدامك ده يحل لك تنظر له ولا ما تنظرلوش. فايه هي عوره الرجل مع الرجل ده؟ اولا عوره الرجل مع الرجل انقسم فيها الفقهاء الى فريقين، فريق يمثله الامام ابي حنيفه والامام الشافعي، والاثنين بيريا ان عوره الرجل من السره الى الركبه، فعندهم الفخذ عاوره، وعليه يبقى بتاع الكورة كاشف لإيه؟ للعورة. وحضرتك قاعد بتفرج على إيه؟ على عورات رجال، أنت مأمور بأنك تغض البصر عنها. ده رأي الاثنين، الإمام مالك والإمام أحمد، وبيقولوا فيه هي رواية عنه جاءت عنه روايتان، بيرى إن الفخذ ليس بعورة، فالعورة هي منطقة السرة بالعضو، وما عدا هذا لو الفخذ ما فيش مشكلة فالفخذ ليس بعور. نحن لا نتعصب لأحد، وإنما ندور مع الدليل ونسلم له أينما كان. أنتوا قلتوا وهم قالوا، نحن نقول لكم ولهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. دليلكم إيه ودليلهم إيه؟ الجماعة اللي في مقدمتهم الإمام مالك والذين رأوا أن الفخذ ليس بعورة استدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول حديث أخرجه البخاري تعليقا وجاء موصولا عند أحمد في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة كان يجلس وقد انكشف فخذه، فدخل أبو بكر فظل النبي صلى الله عليه وسلم على حاله، ثم دخل عمر فظل النبي صلى الله عليه وسلم على حاله، ثم دخل عثمان فغطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذه. فلما قيل له في ذلك قال له، يعني أبو بكر دخل زمان، عمر دخل زمان، لما دخل عثمان يعني غطيه، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فقالوا هذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد كشف فخذه، ودخل أبو بكر فرآه، ودخل عمر فرآه، فلو كان كشفه حراما ولو كان هو من العورة لما كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. هذه رواية.
الرواية الثانية هي رواية في صلب البخاري في صحيح البخاري، سيدنا أنس بيحدث أنه في يوم خيبر رأى بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى أنه يرى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان كاشفا عن فخذه، هذا إن دلل فإنما يدلل على جواز كشف الفخذ، وإن جاز كشف الفخذ فالفخذ ليس بعور. الفريق الآخر الذي رأى أن الفخذ عورة منهم أبو حنيفة والشافعي، كان لهم أدلة وكان لهم رد على هذه الأدلة. أما عن أدلتهم فهناك حديث أخرجه أيضا البخاري تعليقا ووصله غيره، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يقال له معمر فرآه كاشفا عن فخذيه فقال له غطي فخذيك فإن الفخذ عورة، لفظ ظاهر صريح، هكذا لفظ ظاهر وصريح. هناك حديث آخر أيضا هو عند البخاري تعليقا فوصله غيره، والحديث أيضا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل آخر من الصحابة فراه أيضا يكشف فخذه فقال غطي فخذك فإن الفخذ عورة. قالوا هذه أقوال صريحة، الفخذ عورة. طيب نوفق بين هذا الكلام وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه كيف؟ هنا بتتدخل بقى كلمات قالها علماء الأصول. أهل الأصول بيقولوا إذا تعارض الفعل مع القول، يعني بيجي فعل والفعل على خلاف الايه القول، ترجح أيهما؟ ترجح أيهما؟ القول. القول ليه؟ ليه؟ لأن الفعل تدخل فيه الأعذار والخصوصيات والضرورات، ده الفعل. فأنا مثلا في محاضرة قلت إني في هيئة بيلتزم بها المصلي عند الجلوس للتشهد الأوسط، تمام، وقلت بقولي اجلس هكذا، فلما جئنا للصلاة رأوني قد خالف فعلي قولي، رحت جالس على غير ما علمتهم، يتبعوا فيا ايه؟ فعلي ولا قولي؟ قولي. ليه؟ بعضهم راح متبع فعلي يبقى اخطأ، وقلت له اخطأ، قال ليه؟ ما انا شفتك جالس كده، رحت جالس. قلت له طيب انا بجلس كده لانني صاحب عذر، صاحب ايه؟ عذر. ودي حقيقة عندي رجلي اليمين ما بعرفش غير قاعدة معينة اعوض عليها، خلاص كان فيها كسر واتعملت على كده، خلاص خلاص. يبقى انت بتاخد مني ايه؟ قولي. فعلي بيدخل فيه الايه؟ العذر، العذر والضرورات، احيانا خليني اجلس كده، اعذار تدخل فيه وخصوصيات. فلما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوصال، ينهى عن الوصال في الصيام ويواصل هو، يبقى ايه اللي يحصل؟ تقول ايه؟ تقول ايه؟ دي خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونبه عليه، قال لست كأحدكم، أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، تمام. فلما بيجي قول وفعل المرجح مدام الاثنين صحاح، لأن طبعا لو ثبتت صحة أحد الدليلين وضعف الآخر فإحنا بنعمل الايه؟ الصحيح، دي ما فيها كلام، دي ما فيها كلام، ولو ثبت نسخ أحدهما للآخر خلاص، لكن لو لم يثبت هذا لا ثبت ان في نسخ ولا ثبت اني يعني احد دليلين اضعف من الاخر، وتعارض عندي قولي وفعل، يبقى انا برجح وبمشي الايه؟ بمشي القول. والفعل بقى وده اللي قالوه، وده اللي قالوه ردوا على الحديثين دول، قال الحديثين الذي قال بهما من راى ان الفخذ ليس بعوره، الاثنين احاديث ايه؟ فعال، كشف ورايت بياض، ده فعل، وأحاديث إن الفخذ عورة بأحاديث إيه؟ أقوال. فأحاديث الفعال قالوا في المرة التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا عن فخذه، فدخل عليه أبو بكر ثم دخل عمر، قالوا قد يكون فعل هذا لأن له عذر كمرض أو غيره، كمرض أو غيره. ومعروف أنه وقعت له وقع صلى الله عليه وسلم أنه ركب فرسا فوقع من فوق الفرس فشجت فخذه وانفكت قدمه، وكان الصحابة يذهبون إليه ليعودون، فقالوا قد تكون هي الحالة أو حالة شبه هذه الحالة، فجلس بهذه الهيئة لأنه صاحب إيه؟ صاحب عضو. ودي بتحصل لما نروح نعيد مريض ويبقى عامل عملية ولا في فتح ولا بتعب عادين وكده، فهو صاحب ضرورة، تمام. ولكنه يعني ترك هذه الضرورة خشية من شدة حياء مين؟ من شدة حياء عثمان، فراعى حال عثمان فدأم. والحديث الثاني حديث سيدنا أنس وابو صحيح البخاري، ده كان في يوم خيبر، ولذلك بيقول أني من ألفاظ هذا الحديث سيدنا أنس بيقول رأيت بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بزقاق خيبر. الزقاق ده عبارة عن المدخل المدخل الضيق ده، وعلشان كده بيقول فكانت يعني ركبتي في فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يركب على دبته والنبي صلى الله عليه وسلم يركب على دبته، ولضيق الزقاق انكشفت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ودي في حال حرب في فتح خيبر والزقاق ضيق، فحدث احتكاك وانكشاف لفخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن الحرب يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها، يعني يجوز فيها أن تمشي مختالا وأن تزكي نفسك إرهابا للعدو، إرهابا للعدو. ودي فعلها بعض الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموت، أنت تمشي مختال على أعداء الله وعلى الكافرين وترهبهم كده، تمام، وتزكي نفسك وترهبهم كده، دي مسألة يعني ما فيها جدال أو ما فيها خلاف وهذا أمر مجوز. فقالوا ده لا يتخذ قاعدة عامة، لأن ألفاظ هذا الحديث ورواياته تدلل على أنها كانت ضرورة، الزقاق ضيق وكانوا في حالة حرب وهي فتح خيبر وعليه. فالراجح عندهم وعندي إن شاء الله هو أن الفخذ عورة، أن الفخذ عورة. وعلى هذا ينبغي علينا كرجال أن نغض أبصارنا حتى عن عورة الرجل، وهي التي تكون من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. وعليه أولئك الذين يحملقون في لاعب الكرة فقد وقعوا في إثم وخالفوا قول الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، مع أن الآية طبعا فيها ملحظ من أبصارهم، لاني وقالوا ان راجح ان مل التبعيد، ان مش كل شيء انت بتغض البصر عنه، مش كده ولا ايه؟ فمن هي بس عن حالات او حاجات معينه امرت ان تغض البصر عنها، لكن في امور كثيره جدا فيعني البصر ينبغي ان ينظر اليها وان يراها. هذا هو ما قيل في موضوع عوره الرجل مع الرجل. بيبقى لنا بعد هذا عوره المراه مع الرجل، عوره المراه مع الرجل. هل يا ترى، والخلاف أيضا في أمرين، هل يا ترى كل جسد المرأة عورة بالنسبة للرجل، ولا كل جسد المرأة ما عدا الوجه والكفين؟ لا، مسألة الخلاف بقى بين فريقين، النقاب فرض ولا فضيلة، أمر مفروض على المرأة ولا هو زيادة في العفاف والاستعفاف؟ هذه هي القضية التي إن أردت أن تعرف تفاصيلها فستأتينا يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقدر. لما أعرفش بالأشهر الإفرنجية يوم الاثنين القادم ده هيبقى معروف إنه هيبقى فيه أول شهر ذي الحجة كل عام طيبين، لكن هل يا ترى هو يكون في أول شهر 5 ولا هيبقى يوم 31 يوم الاثنين؟ حد يشوف لي النتيجة فاورة. نعم 31، هيبقى 31 النتيجة قدامنا وتعرفوا. يوم الاثنين اللي جاي هيبقى 1 مايو ولا يوم 31 دقيقة ونخلص. انا بسأل، انا شعرفني فيدي ولا ما فيش، انا ما بهتمش بالأشهر دي، ان شاء الله يطلع 61 حتى. نعم هيبقى يوم 1 مايو، معنى هذا ان الساعة هتبقى اتقدمت ساعة، معنى هذا ان يوم الاثنين القادم ان شاء الله لقاءنا هيكون ما بين المغرب والعشاء وليس بعد العشاء. بيقول لي هل يجوز العمل في السجون والمعتقلات ومديريات الأمن؟ طبعا أنا هجاوبك بما أجتهد أنا فيه، قد يجتهد غيري على غير هذا عشان أكون أمين في فتواي. أنا برى أن نعم أن يجوز، ولكن بشرط إذا كنت تعلم أنك لن تظلم أحدا وستحقق مصلحة للمسلمين. أقول الشرطين تاني، نعم إذا كنت تعلم أنك لن تظلم أحدا وسوف تحقق مصلحة للمسلمين. تقوليش بقى شغال عند طاغوت، طب ايه سيدنا يوسف بيشتغل عند طاغوت ومش اي طاغوت بقى، ده طاغوت كافر وهو اللي طلب الشغل، جعلني على خزائن الارض والملك كافر. ليه طلب الحكاية دي؟ انه كان يعلم انه سيحقق العدلة ويحقق المصلحة للناس. فلو تعرف في نفسك دول يبقى على بركة الله، ما تعرفش في نفسك دول لو في اي عمل تاني مش شرط بقى في المعتقلات والسجون ومديريات الامن ما تشتغلش، ما تشتغلش. نفس السؤال داخل فيه موضوع اللي يشتغل مأمور ضرائب، برضو بقول لك نفس الإجابة، هل يجوز للرجل عيادة المرأة الأجنبية لعادة يزورها وهي مريضة؟ نعم نعم، والحديث في هذا حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لعيادة أم العلاء وكانت مريضة فعادها وهي مريضة وقال لها ما لي أراك ترفرفين، كانت بترتعش من كتر الحمى، فعادها. والبخاري استدل بهذا الحديث على جواز عيادة الرجل للمرأة، وكذلك قال ذلك ابن حجر والفقهاء قالوا بشرط أمن الفتنة وغض البصر وعدم الخلوة. ماشي، مش تروح تزورها يا مريضة عشان هي الحبوبة اللي تطمن على الجو، ايه عامل ايه النهاردة الحمد لله، شوفي عشان يقول لها شوفي اهتمه جيه شوفي زي فتاخدها بالشروط اللي انا بقولها لك دي، تبقى لله. في النهاية هذا امر يجوز ان شاء الله تعالى. حكم تسوية او الاخذ من اللحية، اللحية انا اعجبني الكلام اللي اتقال في الموضوع ده واللي قاله الشيخ الألباني بارك الله فيه، من خير ما عجبني في هذا الموضوع انه قال اني انا مع اولئك الذين يرون انه يجوز الاخذ من اللحية ما زاد عن القبضة، وده امر ثابت وصحيح كما ذكر الألباني عن عبد الله بن عمر. والألباني قال كلمة خطيرة جدا، قال ان عبد الله بن عمر روايته في هذا الموضوع في نظره كأن لها حكم المرفوع، قال ان عبد الله بن عمر كان من أحرص الصحابة على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه لما خرج ليقضي مناسك الحج وكان معه بلال كان يجلس ويسأل بلال النبي جلس فين، صلى فين، استراح فين، لدرجة أنه سأله أين قضى حاجته. فهذا الرجل اللي بيكون حريص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبيرة وصغيرة لا يمكن أن يقدم على هذا الفعل بغير دليل، ان ياخذ مزاد عن القبضة وهو يعلم انه بذلك مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعجبتني الكلمة اللي الألباني بيقول لابد وان يكون قد اطلع على شيء رآه وان لم يصل الينا، وعلى هذا هو يجوز على أرى هذا انه اللحية لا يجوز الاخذ منها الا ما زاد عن القبضة ان شاء الله تعالى، بغير هذا فلا. بكل حكم العمل في البنوك الربوية لا يجوز، لا يجوز. انا لاني بسال او برد على هذا السؤال بسؤال، ايه حكم العمل في الخمارات، حلال ولا حرام؟ العمل في البنك اخطر من العمل في الخماره، اخطر، لان حرمه الربا يمكن اشد من حرمه الخمر. الربا الكبيره التي قال الله فيها فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، شوف التعبير، بحرب من الله ورسوله. فالعمل في مثل هذه الأماكن لا يحل بأي حمل أحوال، تبقى عامل زي اللي بيعمل في خمارة بل أشد بل أشد. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.